وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريش والعرب؟ لأنهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سالفا، بعبادة غير الله. هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يكونوا يتوجهون لله وهو الرجل الصالح أو للأنبياء لقصد أن يتوجهوا إليهم استقلالا، لا، إنما كان لأجل التقرب إلى الله جل وعلا. فكل يريد التقرب إلى الله، وهذا التقرب كان عن طريق الواسطة، ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى الموتى وإلى الغائبين وإلى الملائكة بأنواع العبادات. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. قاتلهم، استحل دماءهم وأموالهم، وجعل من يقاتل أولئك شهيدا إن مات في قتالهم، وجعله موحدا، وأولئك جعلهم مشركين. ومن قد قتل من أولئك شهد عليه بالنار، ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله. وهكذا، لما قتلوا وبما استحلت أموالهم ودماؤهم؟ لأجل أنهم مشركون ذلك الشرك. ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسالة له: وعرضت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار، فوافقني طائفة، والأكثرون وافقوني على التوحيد، لكن عظم عليهم التكفير والقتال. وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون فلا بد أن تترتب أحكام المشركين، لا بد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، لا بد أن يقاتلوا، وإذا قتلوا لا بد أن يكون هناك تميز، هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون، ولا بد أن يكون هناك نشر للتوحيد ودحض للشرك وإقرار لما يحب الله جل وعلا ويرضى من الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له في القتال. قال: خالفوني في القتال والتكفير، لأن التخلص من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله جل وعلا، وأن ما يمارسه الناس في هذه الأزمنة بما يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح ونحو ذلك، والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد، أن هذا هو عين الشرك، يترتب على ذلك الأحكام، بقية الأحكام من التكفير أولا ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون. وشرح الله جل وعلا صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد، ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة وبتأييد من نصرها وأيدها بالسيف والسنان، وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكذلك أبناؤه من بعده. وبقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك، وهذا لا بد منه، لأن الدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوته وعلمه كان واسعا، ونشر التوحيد ودعا إلى ذلك وصلت المصنفات، لكن لم يكن له سيف يحميه، فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيده الله جل وعلا بالأئمة من بيت آل سعود المبارك ونشروا هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. الناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة قاتلة في الناس، وتجد في كتب كتواريخ نجد يقولون قاتل المسلمون المشركين، ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين وكيف يسمى الآخرون مشركين. أقول هذه حتمية، لأن توحيد الله ليس فيه مجاملة، إنما هو حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من ترتب الأحكام، ترتب أحكام التوحيد والشرك في الأرض. فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المناطة بذلك، وهو أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفار، ولا بد من قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله هنا: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، يعني إلى التوحيد، إلى أن لا يعبد إلا الله، أن لا يتوجهوا بشيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا وحده. وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن هذا الأمر حق لا لبس فيه، ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على أي مبطل في هذا الأمر. ولهذا يذكر أن أحد العامة من أتباع الدعوة قال له بعض المشككين: أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعصب لأنه من نجد وعلم وكذا تتعصبون له. فقال هذا العامي لذلك المدلي بهذا الكلام، قال: لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال: ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح، ما قبلنا كلام واستمرنا على التوحيد، لأنهم ما أخذوا به تقليدا وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة. فلو أتى آت وقال هذا غير صحيح، مثل ضل ضال كان من الموحدين، كان من أتباع السلف، كان من السلفيين، ثم بعد ذلك انقلب إلى شيء آخر، انقلب إلى طائفة المشركين أو المبتدعة، فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ لا. لما؟ لأنه عرف الحق بدليله، عرف الحق بالنص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة، ليسوا مستقلين، ما يقال يطاع فيه دون نظر. إن قال الشيء وبين الحق قبلت منه الأمة، والأمة لا تقر أحدا على ضلاله، فإذا ضل ضال بينت الأمة ضلاله، ولله الحمد، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه المقدمات من المهم أن تراجعها مرة تلو الأخرى، لأن بها بيان ما في هذه الرسالة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بما سمعنا والانتفاع بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا درس مناسبة الاختبارات، يكون آخر درس، ونعود إن شاء الله بعد رمضان، يعني مع أول أسبوع من الدراسة، حتى تمكن الأخوة الطلاب من حضور الدرس. تأخذ ثلاث أسئلة فقط. ما رأيك في كتاب الأصنام؟